الحمد لله ربنا وربكم ورب كل شيء والموالي لإفضاله عليكم والمواصل إحسانه إليكم. لا إله إلا هو يجمعكم في مواطن رحمته والقرب منه والتوجه إليه. فيكم من حضر من قبل أذان الفجر وكانوا قد يعدونها بغزوتين، الحضور لأجل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. قال سيدنا أبو هريرة: كنا نعدها بغزوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدنا صلاة الفجر في جماعة، وكنا خارجين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. ثم كنا في ذكر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وتصافحنا، وكل مصافحة مذهبة للغل، وكل مصافحة سبب للمغفرة. إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، مغفرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، ثامنة، كل واحد مغفرة، بكل مصافحة مغفرة، بكل مصافحة إذهاب للغل عن قلوبكم. فلو اتسعت النيات وسعتكم المغفرة ومن وراءكم، وانتزع الغل من قلوبكم وقلوب الأمة أيضا من ورائكم، نزع الله عنهم الغل والشح والبغضاء والشحناء وكل ما لا يحبه في القلوب. طهر الله قلوبنا عن كل ما لا يحب، ولا أسكن فيها ولا أقر فيها إلا ما يرضى ويحب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلتكن مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى، مواصلا للذكر من قبل المصافحة وأثناء المصافحة وبعد المصافحة، ومجلس العلم من أعظم مجالس الذكر حتى تطلع الشمس. وإذا بك في غدوة من غدوات رمضان وقد صليت صبح في جماعة وذكرت الله إلى أن تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين أو أربعا، فثبتت لك حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما هذه المنن وما هذه العطايا؟ فبقي إذا تصافحتم، إذا تصافحون أيضا بالمودة والرحمة والمحبة، ومن غير أن تضاربوا اليد حتى تظهروا الأصوات، تشد على اليد للمودة والرحمة، نعم، لكن تضرب بها تصلح صوت، لا، هذا التصفيق، هذا رجع قدو نوع من التصفيق. وكأن الكفار صلاتهم عند البيت تصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصدية، صفير مكاء وتصفيق تصدية، هذه صلوات الكفار عند بيت الله سبحانه وتعالى. أما صلوات المؤمنين ذكر ودعاء وسجود وركوع وخشوع وإنابة، وهذه الصلاة المحبوبة عند الله جل جلاله. فليكن مد اليد بلطف وتماسك بقوة، نعم، تماسك بقوة مطلوب لشد معنى العلاقة والأخوة. ثبتنا الله ونظر إلينا وإليكم، والحمد لله على ما أكرمنا من تدبر آيات القرآن في الشهر الذي نزل في مثله القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صلى الله وسلم على المنزل عليه المصطفى من عدنان المطهر عن جميع الدنس والأدران، أكرم الخلائق على الخالق الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى وتعليماته في هذه الأيام وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أي ما أعظم بصره وسمعه جل جلاله وتعالى في علاه، ونحن بين يديه يرانا في الشهر الكريم متعرضين لنفحاته إن شاء الله يبصر قلوبنا وما فيها، وخواطرنا وما يطرأ على بالنا، ويسمع أصواتنا ويسمع خواطرنا ويسمع وجهتنا، وما من نية عند أحدكم ينويها إلا والله يراها ويسمعها، ولا عزم يعزم عليه إلا والله يراه ويسمعه، ونسأل أن يجعل ما في قلوبكم مرضيا له جل جلاله وتعالى في علاه. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، فلا يوجد أحد شريك في حكم الله محيط بعلم الغيب، ولكن يظهر على غيبه من ارتضى من رسول من مثل الملائكة والأنبياء أو الأولياء أو خواص المؤمنين، يطلعهم على ما يطلعهم من أمر الغيب ومن علم الغيب، فهؤلاء يطلعون عليه من أكثر الوجوه كسادتنا الأنبياء، ومن بعض الوجوه كسادتنا الأولياء، ولا يحيط بالغيب كل من كل جانب إلا هو وحده سبحانه وتعالى. وأعظم من أطلعه الله من على الغيب الأعلى، أطلع من ذلك الغيب الأعلى بأوفر الحظ وأجزل النصيب، عبده الحبيب سيدنا محمد. وبذلك قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. وبهذا انتهى ما يتعلق بالفتية المباركين أصحاب الكهف المكرمين المؤمنين الصادقين الذين أحدثوا في حياتهم مقاطعة للكفر والشر، ورضوا في شؤونهم أن يتركوا ملاذ النفوس مقابل رضوان القدوس جل جلاله. فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا، في قرار حازم ألا يتبعوا سبيل من ضل عن الهدى ومن خالف الرحمن جل وعلا، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هؤلاء قمنا تأخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فتجنبوا الباطل تماما وقصدوا الحق، ولما لم يكن بين يديهم من الوسائل في ذاك الوقت وذاك المكان إلا أن يهربوا إلى جبل من الجبال ويدخلوا في كهف كان منهم ذلك. فانظر أيش أحدثوا، أحدثوا أن نالوا الدرجات العلى وعدوا في خيار الملأ وذكروا في قرآن العلي الأعلى، وتلاهم وتلا أخبارهم لسان حبيبه المصطفى، ونتذاكر أخبارهم إلى اليوم، ومضى من في زمنهم من أرباب الملك ومن أرباب الأموال ومن أرباب الجاهات لا خبر لهم اليوم ولا أثر، وراحوا إلى شر مستقر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانظر إلى قرار اختيار الحق ماذا يحدث للإنسان. ولكن الناس يغترون بمحدثات يسمعون عنها في وسائل الإعلام وما إلى ذلك، هي يسيرة وحقيرة، ووقتها يسير وقصير، ومنتهية عما قريب وباهبة، وخلص الغرور فيها وانتهوا، بعد ذلك ما يحصلوا شيء وراء ذلك. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، لكن من حكم له بالفوز ومن حكم له بالسعادة فهو هو، هم السعداء، هم الفائزون على الأبد. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، اللهم اجعلنا منهم. ثم إنه سبحانه وتعالى قص علينا آيات تتعلق أيضا بشان من شؤون هذه الحياة في مسالك الناس وطريقة تفكيرهم ونظرهم إلى الأشياء، وذلك في تعليمات وتوجيهات نجد الحق تعالى يوجهها إلى صفوته المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وبها يعلم الأمة من ورائه. وكان من أسباب توالي هذه الآيات آية بعد آية بعد آية إلى بداية قصة موسى مع الخضر، محاولات من بعض من كفر أن يحتقر صنف من الناس وأن يتعامل مع المظاهر والظواهر بالاستخفاف بطائفة كانت لا تعجبهم أشكالهم أو يجدون منهم في وقت الحر والعرق رائحة للصوف الذي يلبسون وما إلى ذلك. فجاءت نزعة النفس وقال القائل منهم بسرعة: يا محمد ابعد هؤلاء من أمامنا، وخصنا بوقت نجالسك فيه حتى إذا خرجنا اقعد انت وياهم. حتى حصل أنه قد أقبل مرة سيدنا سلمان الفارسي ومعه شيء من الخوص وهو يعمل فيه وعليه جبة منصوف، فلقيه أحدهم فدفع بذراعه في صدره حتى أوقع الأرض وقال تنحى. فنزلت الآيات الكريمة من يقول واصبر نفسكم على الذين من ربهم إلى ما تبعها من بيان أخبار الحياة والآخرة والأمثلة في هذه الدنيا كلها معالجة لهذه القضية الصعبة على النفوس. فإن نجد ابن آدم بغيه وزيغه وضلاله يميل دائما إلى التميز وإلى التفرد وإلى احتقار أحد من بني جنسه أو شيء من الكائنات الأخر طلبا للتعزز والشرف الوهمي والفخر الوهمي والعلو الوهمي الذي لا حقيقة له. وهذه علة من العلل تصيب النفوس، وبذلك تجد الناس هنا وهناك يقيمون من ذلك معاني حتى ينتزعون حقوقا من مستحق، وحتى يقصرون في أداء الحق لصاحب الحق. ولهذا سنسمع معالجة طويلة عريضة من الحق لهذه القضية، ومبدأها الرجوع إلى الآيات وتحكيم منهج رب البريات جل جلاله، واعتبار أن غاية ما ينتهي إليه الإنسان بفكره وعقله قاصر عن علم الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمقتضى الإيمان يقتضي أن نوقن بأن الله أعلم بكل شيء من جميع خلقه، فكل ما جاءنا عنه وثبت عنه فليس محل تردد وليس محل تبلبل وليس محل نقاش. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرا بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا القدم الذي يجب أن نضعه في سيرنا إلى الله، ونضعه في طلبنا الفوز الأبدي والسعادة الكبرى الدائمة، لابد أن ندخل بهذا القدم وعلى هذا الأساس. وانظر إلى أمر اللعب حتى في أمر الدين نفسه، يراد ينتزع من نفوس المسلمين أنفسهم، أنه حتى دينكم يحكم عقولكم وأنتم الحكام ومعكم سمع وبصر واحد ثاني. لابد هذا الدين يكون متماشي مع يمشي ولا يتمشى ويمشى كيف الحال. إن عرفنا عظمة الدين وقلنا أنه صالح لكل زمان لكل مكان يماشي الأزمنة والحوادث، إن كان بمعنى عظمة الحق وعظمة ما أنزل وأنه قد حاط علما بما يكون وأن العلاج الصحيح هنا فهذا كلام صحيح. وأما أني أحكم هوايا أو
وعظم شيئا مما تميل إليه نفوس طوائف من الناس في أي عصر كان، في أي مكان كان، ثم ألوي النصوص لتوافق أهواءهم غرضا، فهذا باطل باطل باطل، لا مكان له في الدين، لا مكان له في الدين، لا مكان له في الشريعة، لا مكان له في الإيمان، لا مكان له في الحق قط. فما كان الله ليكون سخرة لعقول عباده، وهو خالقهم وخالق عقولي، ولكن على العقول أن تتسخر للخضوع لجلاله جل جلاله ولتعظيم أمره وما جاء عنه. فحسبها حسبها مهمة وكرامة وشرفا أن تهدينا إليه، أن تدلنا عليه، ولتقف هناك عند حدها. إذا علمتنا أن لنا إلها من فوقنا خلقنا وخلق كل شيء، فحسبها هذا، هذه غاية مهمتها ونهاية مكانة العقول أن توصلك إلى هنا. أما ما وراء ذلك فما لها من حق أن تغالب هذا الإله، ولا أن تشركه، ولا أن تعبث بأوامره وبتعاليمه ومنهاجه جل جلاله وتعالى في علاه. فلابد من الرجع إلى القرآن، واتلوا ما أوحي إليك. والحبيبنا وضح الطريق وعلم حال كل فريق، فلا التفات إلى أهل التعاويك. اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقول أوحي أمر جاء من فوق فلا تعدل به غيره. اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. فكم يغبط المؤمن الذي يعشق القرآن ويتلوه دائما، وخصوصا في رمضان يعمر ليله بقرآن ونهاره بنصيب من القرآن. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته جل جلاله. فكلماته سبحانه وتعالى من القرآن المنزل، وكلماته من أقضيته وأقداره لا مبدل لها. لما؟ لأنه لا إله معه أصلا، ولا أحد يساوي أصلا حتى يبدل كلامه ويغير حكمه وينقض ما أبرمه سبحانه وتعالى. لا مبدل لكلماته. وفيه أيضا معنى، ستجد في كل ما يعرضون من أفكار تناقضات وتغيرات من وقت لآخر، لكن هذا الذي أوحينا إليك سيبقى كما هو على أصله ثابت، لا يتزعزع ولا يتغير. لا مبدل لكلماته. وخص القرآن الكريم بالحفظ من الله الخاص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى حدود الدقة، حتى فيما تواتر من القراءات وفيما لم يتواتر مما أثر أن النبي قال محفوظ برواياته وعن أهله، ما يقدر أحد يزيد حرف واحد ولا ينقص حرف، بل حركة من الحركات ما يقدر أحد يبدل ولا يغير فيها، ها هي مضبوطة بأسانيدها إلى رسول الله. فاللفظ الذي خرج من بين شفتيه الكريمتين هو الذي نقرأه صلوات ربي وسلامه عليه. لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا موئلا وملاذا ومرجعا. لن تجد من دونه ملتحدا، فإن كل مرجعية ستنقطع بك إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. ماذا تريد؟ ترجع إلى مال، تريد ترجع إلى بناء، تريد ترجع إلى حكومة، تريد ترجع إلى حزب من أحزاب الأرض، ستنقطع بك، ستنقطع بك وستنفصل عنك وتنفصل عنها، لكن هو الدائم. ولن تجد من دونه ملتحدا، فإذا آخيت ففي الله فاجعل من تؤاخي، إذا أحببت ففي الله أحبب. وإن روح القدس يقول رسول الله نفذ في روحي، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.
يقول
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سلك مسلك الاختيار للأصفياء والدخول مع الأوفياء والارتباط بالأتقياء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، احبسها، إن مالت يمنة أو يسرى ردها إليهم. وفي دعاء سيدنا داود إلهي إن وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة بالصباح والمساء، بالغداة والعشي بكل معانيها، صباح ومساء، غداة وعشي في الصلوات الخمس، غداة وعشي في تلاوة القرآن، غداة وعشي في ذكر الرحمن، غداة عند التهيؤ من اليقظة إلى النوم، عشي غداة عند الخروج من النوم إلى اليقظة، بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإن من الناس معلق القلب برب الناس، ليس بغافل ولا ناس، فهم الناس وغيرهم نسناس، فيهم الباس واستحوذ عليهم الوسواس، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، مشير إلى أنه ما يجتمع الاثنين، واحد إما شيطان وإما ذكر الله، إما ذكر للرحمن وإما شيطان، ما يجي الاثنين مع بعض، لا، لما استحوذ عليهم أنساهم ذكر الله، لو بقوا مع ذكر الله ما يستحوذ عليهم، استحوذ عليهم ما يذكر الله، فمن استحوذ عليه شيطان ما يقدر على الذكر، يثقل عليه ذكر الله. لما؟ لأنه ثقيل على الذي ملك قلبه وهو إبليس، فإذا ذكر الله انبسط ثقله على إبليس، على هذا الذي استولى إبليس على قلبه، فيخرج الثقل من هذا إلى هذا، كما ترى من أصيب بصرع من جني وكان الجني فاسقا وكافرا، إذا تليت الآيات وذكر الرحمن تعالى يشعر هذا بالشدة وبألم، هي ألم ذاك، هي ألم الخبيث الذي حل جسده فيسري إليه، هو الألم، وكذلك من ارتبط بهذا الشيطان فيصعب عليه ذكر الله تعالى، ومتى ذكر الله ابتعد عنه وخنس، ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل، نقيض له شيطانا فهو له قرين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وإذا تأملت أن الأمر هذا إذن صادر في ظاهره وأصله وأوله لسيد المرسلين، والصنف الذين دعي أن يجلس معهم من فقراء الصحابة وممن لا يوبه له في كثير من الأمور والأحوال، علمت واجب العاقل في كل زمان اختيار من يصاحب ومن يجالس. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإن المنقطع عن هذا الصنف في حياته يتعرض للموت قلبه، وللفساد والانحراف لبه، وللانطلاق في المعصية جوارحه، ولكن بقدر الارتباط بهذا الفريق يذهب التعويق ويثبت القدم على التحقيق. هذا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن المعلوم أن أكرم من دعا الله من خلقه محمد، وهو الذي علم هؤلاء نفسهم وغيرهم الدعاء، ولولاهما علموا الدعاء ولا علموا الذكر، ومع ذلك قال الله لحبيبه أنت روح معهم مثلا وجالسهم وجلس معهم وكن في مجالسهم. فلذلك نجده كان كذلك. وبعد نزول الآية كما جاء في أحاديث خرج يلتمس هذا الصنف ووجد جماعة من أصحابه ومن فقراء الصحابة جلس معهم، ثم قال: الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه. وهكذا كلما رأى حلقة من أهل الذكر مال إليه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل يقول سيدنا سلمان: كنا في عصابة نذكر الله فأقبل علينا رسول الله فسكتنا فجلس بينا، قال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: نذكر الله ويذكرنا أحد ويقرأ علينا القرآن. قال: أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. وجاء في مجلس وكانوا يذكرون الله تعالى ويذكرهم بعضهم، كان عندهم عبد الله بن رواحة، فمر جلس سكت عبد الله، قال: ذكرهم. قال: أنت أحق بذلك يا رسول الله. قال: أما إنكم النفر الذين أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم، فالمحيا معكم والممات معكم، صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي هذا إشارة إلى أن كل قوم كل طائف وكل مجتمع احترموا فيه ذوي الفقر والحاجة، وخصوصا من أهل العلاقة بالله من الذاكرين والداعين، أفلحوا وأنجحوا وربحوا. كل طائفة وكل جماعة كل مجموعة كل أهل بلد أهملوا شان هؤلاء واحتقروا فيهم الفقراء والضعفاء واستهانوا بهم فهم الفاشلون الخاسرون، لا يقوم له تقوم لهم قائمة ولا يستقيم لهم صلاح ولا أمر أبدا حتى يراعوا حرمة الله في أهله وفي الضعفاء وفي الفقراء، وخصوصا من لا يجد له في عالم الأسباب والحس نصيرا إلا القوي الأعلى جل جلاله. فظلم أمثال هؤلاء سبب نزول العذاب المختلف على الخلق وسبب توالي الفتن عليهم حتى يعرف حق الله في حق الضعفاء من عباده. فإذا قاموا بذلك وهكذا، إذا كنا جماعة في دورة، إذا كنا جماعة في معهد، إذا كنا جماعة في مدرسة، إن انتبهنا من أرباب الذكر خاصة الضعفاء وذوي العاهة وذوي الحاجة وذوي المرض وذوي الفقر واحترمناهم وجالسناهم وأعطيناهم حقوقهم وخدمناهم بما نستحق، الفلاح عندنا والفوز والنجاح والنصرة معنا والتأييد من الله معنا. وإن أهملناهم وأهملنا شأنهم واغترنا ورحنا وراء المظاهر فالخسار عندنا والفائت علينا أمر كبير. فخذ هذا في بالك واصبر نفسك حتى في أسرتك وسط أسرتك. صاحب الضعف منهم والمسكن، وخصوصا إن كان أوتي قلبا ذاكرة، إن لم تنتبهوا منه في البيت ففي فساد في البيت يحصل عليكم أو تعب بسبب إهمال هذا ولو كان صبيا. فكيف إذا كان شيخ هرم كبير لا يوجد مثل هذا في بيت فيهمل ويستثقل إلا عقب بذلك أهل البيت في دفع كثير من الخير عنه أو وصول كثير من الشر إليهم لإهمالهم جانب هذا المستضعف الذاكر الشايب الشيخ الهرم أو الضعيف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة والعشي كالدائم الالتجاء إليه، يريدون وجهه، الله يعني أخلصهم له فنفع عن قلوبهم إرادة غيره، إرادة غيره، فما صار لهم التفات لأن يقال عنهم ولا أن يفسح لهم ولا أن يتركوا يدعوا إلى منصب معين ولا أن يكون لهم سمعة معينة، ما عاد عندهم هذا. قال الله أنا أخلصتهم لي فأبعدت عن قلوبهم إرادة الغير كائنا ما كان يريدون وجهه. قال الله يا حبيبه ولا تعد عيناك عنه، فإن عينك التي أكرمناها بالنظر إلينا حق أن لا تنظر إلا لمثل هذا الصنف، وأن لا تنصرف عنهم فهم أهل للإمداد وتلقي بركات النظر وفائض النظر من حضرتك، فلا يكون مطمح نظرك ومحط بركة رؤيتك وإقبالك إلا على هؤلاء، ولا تعد عيناك عنه. لا تعد، لا تجاوز، لا تتجاوز، لا تتعدى، لا تتجاوز وتذهب إلى الغير، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا وأنت المطهر المصفى عن إرادة غيرنا، إذن فمن أردناه من الخلق فهم المراد لك، ولا تريد إلا من أردناه، كما أن لا نريد إلا من أردت. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سيعرضون لك آراء ويطرحون لك مقترحات وهم قوم قد أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا، حرمنا قلوبهم الولع بنا، حرمنا قلوبهم التعلق بحضرتنا، حرمنا قلوبهم الذكر لنا، فلا يذكروننا إلا قليلا. فهؤلاء لا تحفل بآرائهم ولا تربط أمرك بهم ولا تبالي بمقترحاتهم وأفكارهم، بل خالفهم فيما يقولون، فإنهم دعاة إلى السوء ودعاة إلى الشر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فهو ليس بأهل أن يطاع. وفي هذا يقول أهل العلم والمعرفة والحكمة إن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم. لو أن مع الإنسان بحرا من العلم ثم نازلت قطرة من الهوى لفسد عليه، وصاحب الهوى أهل أن لا يطاع، فكيف يطمئن إلى فتواه؟ فكيف يطمئن إلى رايه؟ فكيف يعد هو المفتي الذي يرجع إليه سند؟ واحد قد أغفل قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى ودخله الهوى، وبعدين ينصبونه المرجع والمفتي ويطلع الفتوى بالهوى في وقت يراعي طائفة من الناس يقول الاختلاط ما في شيء، في وقت جرت مجرى السياسة في مجال يقول لك هذا في سعة وفي خلاف والدين يسر والعب بالشريعة من هنا ومن هنا، ما عاد شي ضوابط ولا عاد شي ثوابت ولا عاد شي أسس. إن لله وإنا إليه راجعون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا مجاوز للحد، فرطا ضايع، فرطا ندامة، كل المعاني في معنى الفرط. وكان أمره فرطا ضائعا ندما حسرة، وكان أمره فرطا مجاوزا للحد فيه. فلا تطع هذا الصنف. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، مثل الذي قال لك أبعد هؤلاء من مجلسك وطردهم، وقال لك إن هؤلاء يمنعوننا أن نسمع منك ونحن سادة قريش لو اتبعناك لاتبعك الناس. يقول هذا واحد مغرور معجب بنفسه، يقول له قعد معلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فالله غني عن الجميع، وأنت يا حبيبي غني عنه بغناك بي، وما دمت أنا غني عنهم فأنت غني عنه، لست محتاجا إليه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، كما يقول في الآية الأخرى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وانظر التعليل: إنهم لن يضروا الله شيئا. هذا معلوم ما بيضر الله شيء، يعني وما دام وضعهم كذلك ما علمت فأنت حبيب الله وفي عنايته، فكيف يضرونك؟ ما دام ما يقدرون أن يضروا الله فلن يضروك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة. ومن هنا نفهم أن لله حكمة، علينا واجب نبذل الوسع حتى نتمنى بيننا وبين الله أن يسلم كل من على ظهر الأرض، حتى شياطين الجن، هذا أمنية بيننا وبين الله وتعبدنا الله بذلك. ولعلم مع ذلك ونوقن أن لله حكمة، سيظل من الإنس والجن كافرون مكذبون، ومن بين الكافرين والمكذبين معاندون، ومن بين المعاندين معادون ومعتدون، لابد أن يبقى ذلك إلى آخر الزمان، حكمة من حكم الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومع علمنا بأن ذلك كائن، فنحن متعبدون أن بنية أن يسلم الجميع، وإرادة أن يهتدي الجميع، ونبذل في ذلك وسعنا عبودية لله تعالى، بعدما قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه إيش طغى، ما دام طغى إيش روحوا ارفسوه ولا قتلوه وإيش صلحوا معه، صلحوا عليه انقلاب، صلحوا في إيش فيه إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكره: يا مهمتكم أنتم تهدون الناس، ما هو مهمتكم ترفسون الخلق ولا تبعدونهم عن باب الله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، والله يعلم أنه لن يهتدي ولن يؤمن ولن يتبع موسى، ولكن تعبد موسى وهارون أن يصنعوا ذلك وأن يقيموا الأسباب لذلك، خلاص عبودية لله. ولما كان الأمر من رسول بالغ المبلغ وفاضت عليه الرحمة وزادت وزاد الحرص عنده، صار يسليه، بدل ما يأمر موسى وهارون قول له قولا لينا، يقول سيدنا محمد: لعلك باخ نفسك على اثاره ان لم يؤمن بهذا الحديث فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انه مقتضى الكمال الذي فيه سيدنا موسى وسيدنا هارون انه يبقى من الشده والغيره في دين الله سبحانه وتعالى ما يصل الى حد ان يقلوا من واجب اللين، فركد عليهم في اللين، وهذا غلبت عليه الرحمة وقوة الحرص إلى حد يكاد يهلك نفسه، سور خفف عليه: لا لو شاء ربك ما فعلوه، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فمقتضى هذا الكمال الأكمل عند محمد اقتضى هذا الإرشاد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم، الحق من ربكم، ما أنا حامل إليكم أصلا ما هو وليد فكرة بشر ولا بشيء مما يدخل تحت كسب الخلق، لكن جاء من فوق، ما دام الحق من هذا الرب فالحق هو الغالب والحق هو المنصور، ونحن غير محتاجين إليكم، ولكن ستجدون منا تواضعا وستجدون منا رحمة وستجدون منا لينا في القول عسى أن تهتدوا، أما نطرد المساكين من أجلكم ونطرد، فلا تحلموا بمثل هذا، هذا لا يكون في ديننا ولا يكون في شريعتنا ولا يكون في منهجنا ولا يكون فيما أوحى إلينا ربنا أبدا، بل أوحى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذه طبيعة الإنسان المغتر بمظهره، المغتر بماله، المغتر بمركزه، المغتر بسلطانه، المغتر بسلطته، يكون هكذا. قال الله لا لا، الدين ما يقبل غرور أحد ضد أحد وعلى حساب أحد من الضعفاء ولا من ذوي الحق، لا لا لا، ونحن أغنياء والدين غني عن الصغير والكبير، ولكن من سبقت له سابقة الخير فهو الذي سيهتدي وسيقبل هذا الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كشمان معنى خلاص، الرب الذي أنتم تحت قهره هو منزل هذا الدين، فمن آمن منكم فهو الذي سيثيبه ومن تولى فهو الذي سيعاقب ولن يفلت من بين يديه، فلسنا في حاجة لكم. هذا غاية التهديد، وعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فل، غاية التنبيه أنه معك بعد هذا كلام، إذا بتكفر روح لك في الكفر، ولكن شوف النهاية والعاقبة، هو ذا الرب اللي يملكك هو اللي أنزل ذا الدين، شوف كيف بعدين يعاقبك على تكبرك هذا وعلى إباءك هذا وعلى إعراضك هذا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فل يكفر. يقول الله لحبيبه وأنا قد أخبرتك أن عندي ذا النار أعددتها، إذا ما في صنف يذونك هكذا ويعدونك ويخالفونك بنحط في النار هذه. إنا أعتدنا للظالمين نار، إنا يعني أعددنا وهيأنا، أعتدنا أعددنا وهيأنا، إن أعتدنا للظالمين هؤلاء الذين يحتقرون الخلق والذين يريدون أن شريعتك ودينك يمشي على هواهم، هؤلاء أعتدنا لهم نارا أحاط بهم سرادقها، سرادقها جدران، جدران من النار، غلظ الجدار مسيرة 40 كذا جاء في الحديث. وقال تعالى فلا يترك إنها عليهم مؤصدة، لها سرادق يحيط بهم ماشي خروج، وما هم بخارجين من النار، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا. تمام، مدام يغاثوا بيش؟ قال لك بماء كالمهل. سألوا مرة بعض الله بعد الصحابة قال إيش كالمهلي؟ أخذ قطعة من فضة عنده قطعة من ذهب على النار فذابت، قال شوف هذا كالمهل إلا أن المهل أشد حرارة منه. وغثوا بماء كالمهلي من عصارة أهل النار ومن القيح والصديد الذي يخرج من فروج الزنا والزانيات، فإن لكراهة الله لهذه الفاحشة جعل عقابها في القيامة على هيئاتهم حين عصوا الله تشتعل فروجهم نارا وفي النار يسيل منها القيح والصديد لشدة ما يكره الله من هذا التصرف بهذا العضو في غير ما شرع وفي غير ما أباح ما يترتب عليه من فساد وخلط أنساب وبلاء في العالم، فهذا عقابهم. ومن هذا القيح والصديد الخارج من فروج الزنا والزانيات يتكون المهل والحميم، ها، وتغرف منه الزبانية ويغوثون بأهل النار. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل من حرارته وشدته يشوي الوجوه، إذا قربوه من وجه الواحد شوى وجهه من شدة الحرارة، فكيف يشربوا هذا؟ يشوي الوجوه، فإذا أسقيه حرق لسانه ويمر في حلقه ويصل إلى الأمعاء فيقطعها قطعة قطعة. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان لو كان شيء موت بيموت من شدة هذا الشراب، لكن ما في موت في النار. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ، أعاذنا الله من هذا العذاب ومن سوء المصير. بئس الشراب، يأخذ شراب هذا، بئس الشراب وساءت مرتفقة موضعا يرتفق إليه ويسكن فيه، وساءت مرتفقة هذه النار أعاذنا الله منها. لكن الذين أقبلوا وقبلوا من أغنياء من فقراء من صغار من كبار من بيض من سود من طوال من قصار من رجال من نساء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت عدن إقامة، من إقامة إقامة أبدية سرمدية، جنات عدن. اليوم إذا أعجب واحد المكث في مكان وحب يجلس فيه لأي غرض يطلب يدور له إقامة ويفرح بالإقامة، إذا جاءت الإقامة لشي شي سنة شي سنتين شي 4 سنين وبس ما تجاوز هذا، ما هي إقامة هذا، الإقامة هناك إلى الأبد، جنة عدن يعني إقامة دائمة. ها بعض الدول يصلحون شيء يسمونه يعطوهم تأشيرة إقامة دائمة ومستمرة وشيء من ذا الكلام يفرحوا ببعضهم، لكنها تدوم كم هذه، وهو في أثناء العمر هذا يروحنا وروحنا وجينا ومو بدري كم يكون عمره، لكن هذه الإقامة جنات عدن يعني جنات الإقامة الأبدية، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، هو الأساور التي يلبسها أهل الجنة ذهب وفضة ولؤلؤ، وكذا جاءت في القرآن، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، سوار ذهب سوار فضة سوار لؤلؤ، ها الواحد منها ما تقوم له الدنيا بما فيها، لو جمعنا كل الذهب اللي في الدنيا من كل المعايير ما بيساوي جزء من هذا السوار الذي يلبسه. بل صدق صلى الله عليه وسلم لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، في الجنة مناديل ايه مناديل مناديل، لكن ما في مخاط ما في دم ما في وسخ، وليش هذا المناديل؟ مناديل يمسحون بها وجوههم من عرق كأنه ريح المسك، ها بس هذا هو العرق يمسحون. لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واجعلنا ممن جعلت لهم جنات الفردوس نزلا، ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. اللهم اجعلنا من أهل ذاك النعيم، ثبتنا على الصراط المستقيم. يا ربي لك قوم في رمضان توجب لهم الجنة، فاجعلنا منهم واجعلنا فيهم، وشمل بذلك أهلينا وشمل بذلك أصحابنا وشمل بذلك طلابنا وشمل بذلك جيراننا وشمل بذلك من يوالينا فيك يا مجيب الدعاء يا من لا يخيب الرجاء، اجعلنا نجتمع هناك في ذاك المقام الأعلى، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي عفو طال الدرس اليوم عليكم عفوا. سبحانك اللهم وبحمدك.